هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
السكنة، إرادة التلميذ لدكتور ديفيد بلات. لو معاك كتاب مقدس وبتمنى أنه يكون معاك دايما كتابك، خليني أدعيك تفتح معايا غلطية أصحاح 2 وأصلي أن المسيح يكون كل شيء بالنسبة لنا. إيه إرادة الله لحياتي؟ ده يمكن أكتر سؤال بيتسأل في مسيحية اليوم، يا ترى إيه هي إرادة الله لحياتي؟ وأعتقد أن السبب وراء كون السؤال ده بيطرح كتير هو أن قدامنا قرارات كتير جدا وأسئلة كتير جدا مش مطروحة بصورة مباشرة في الكتاب المقدس، فنفضل نطرح تساؤلات. أعرف منين ربنا عايزني أعمل إيه؟ بعضها ممكن تكون قرارات صغيرة، أقرأ سفر إيه اليومين دول مثلا، أو أعمل إيه لو ابني اللي عنده سنة ونص تعب، أعمل إيه لو ابني اللي عنده 16 سنة تعب، أو هناكل فين النهاردة، هناكل في البيت ولا برا. والسؤال يجيب سؤال، لو أكلنا برا هناكل إيه، ناكل برجر ولا أكل إيطالي ولا تشاينيز. الكتاب المقدس مش بيقول لنا ناكل تشاينيز النهاردة ولا لأ، طيب يبقى نعمل إيه؟ ودي بس القرارات البسيطة اللي بنواجهها، لكن من ناحية تانية في قرارات تانية أكبر برضو بنواجهها وملهاش دايما إرشادات واضحة. أدخل الجامعة ولا أخلص جامعة؟ طيب أدرس في كلية إيه؟ هعمل إيه في حياتي؟ يا ترى ينفع أرتبط بناس من الجنس الآخر في وقت الدراسة؟ طيب لو كده يبقى مين الشخص ده؟ هو المفروض أتجوز؟ طيب لو المفروض أتجوز، أتجوز مين؟ وبعدها إمتى الوقت المناسب إننا نجيب أطفال؟ لو كده قد إيه طيب؟ والأمر يتعقد أكتر، طيب نعيش فين؟ بيتنا يبقى شكله إيه؟ يا ترى محتاجين نحوش ولا نصرف أكتر؟ نعمل إيه بفلوسنا دي؟ أسئلة كتير جادة جدا. يا ترى ننفصل شوية علشان نتعامل مع المشاكل اللي بتواجهنا؟ يا ترى أساعد أهلي وأدخلهم بيت مسنين ولا أستنى شوية؟ أسئلة كتير وأفكار كتير. الكتاب المقدس الحقيقة مش بيقدم إرشادات معينة واضحة بخصوصها. الخبر السيء إنه في ناس ملهمش حصر، وبناس أنا أقصد مؤمنين، في مؤمنين ملهمش حصر مرتبكين وبيتسألوا إزاي ألاقي إرادة الله لحياتي. والخبر السار هو إن إرادة الله مش ضيعة، إرادة الله مش ضيعة، فإحنا مش مضطرين إننا نلاقيها. أتمنى الفكرة دي تساعدكم في بداية وعظتنا. إحنا مش بنحاول نلاقي إرادة الله، والله بيلعبنا بغموض. أنت قربت أكتر، لا كده أنت بعدت. تخيلوا أن إرادة الله مش سر محتاجين نكشف عنه في وقت ما، تخيلوا أن الله وضح إرادته لينا، وأن على قلبه أننا نعرف إرادته أكتر من رغبتنا إحنا أننا نعرف إرادته. تخيلوا أن فكرة البحث عن إرادة الله هي فكرة وثنية أكتر منها فكرة مسيحية. تخيلوا أن محاولة إيجاد معادلة لاكتشاف إرادة الله ده أمر بعيد كل البعد عن جوهر المسيحية. تخيلوا كمان إن إرادة الله ليكم وليا مش بس إننا نعرف إرادته، لكن كمان إننا نختبرها، إنه استثمر بالفعل ابنه الوحيد في حياتنا علشان يحرص إننا نحقق إرادته دي. دي خلاصة الأمر، وده الحق الأساسي، وبصلي من كل قلبي إن الله يحط الحق ده في عقولنا وقلوبنا كلنا. الله عايزني أتبع إرادته جدا لدرجة أنه عايش فيا علشان أحققها، وده يرجعنا للدوائر اللي ليها نفس المركز اللي ذكرناها قبل كده. المركز هو المسيح فيك، وشفنا إزاي المسيح بيأثر على طريقة تفكيرنا وعلى ذهننا، على طريقة إحساسنا ومشاعرنا وعلى أجسادنا كمان. شفنا الحلقة اللي فاتت إزاي نعيش بأجسادنا، إزاي نحملها، إزاي نعتني بيها وبطريقة تمجد المسيح. شفنا إزاي المسيح بيأثر على أجسادنا، والنهاردة نشوف إزاي المسيح بيأثر على إرادتنا، ودي المساحة اللي تصرفاتنا بتظهر فيها، مكان اللي فيه حياتنا بتعكس اللي بنؤمن بيه واللي بنشعر بيه واللي بنفكر فيه. وعلشان كده عايز النهاردة نتعمق في نص كتابي مثير من غلاطية 2، وفيه بنشوف نوع من أنواع المواجهة بين بولس وبطرس، اتنين أقوياء جدا من العهد القديم بس بيتصادموا مع بعض. وخلوني أديكم خلفية عن الموضوع. كان في مجموعة في تاريخ كنيسة العهد الجديد اسمهم المتهودين. دول ظهروا على الساحة وكانوا بيؤمنوا أنه ينفع الناس تتبع المسيح، المسيح اللي خلصك، لكن في نفس الوقت تتبع الناموس اليهودي. وبالتالي علشان حد يبقى مسيحي لازم يختتن، علشان حد يبقى مسيحي لازم يحافظ على الوصايا المتعلقة بالأكل والشرب. وقتها كان في ناس من الأمم بيأمنوا بالمسيح، وكان الأمم بيعيشوا بطريقة مختلفة تماما عن اليهود. فابتدى الأمم يتساءلوا، هل الكلام ده معناه أننا لازم نختتن علشان نتبع المسيح؟ الكلام ده معناه أننا لازم نتبع وصايا الأكل والشرب علشان ننال الخلاص؟ والمتهودين جاوبوا وقالوا أيوة، ده بالظبط اللي لازم يحصل. ومن هنا نشوف الانقسام، الصراع اللي بطرس كان في نصه. تخيل أنك مسيحي من خلفية يهودية وتعزمت مثلا تاكل عند ناس مسيحيين من خلفية أممية، ولما ابتدوا ياكلوا أدركت أنهم مقدمين أكل ما يتناسبش مع الناموس، فبقيت في ورطة. إما أنك تاكل معاهم وتخاطر بالتعدي على وصايا العهد القديم المتعلقة بالأكل والشرب، أو أنك تقول لهم يا جماعة أنا مش هقدر أكل معاكم تاني، والمعنى الضمني لكلامك أنهم مش مقبولين عند الله بسبب الأكل اللي هم بيأكلوه. بطرس كان واقع في الموقف ده. في الأول كان بيأكل مع الأمم، بعد كده جه مجموعة من المتهودين فتراجع وبطل أنه يأكل مع الأمم. والمعنى الضمني لموقفه ده هو أنه رجع لمستوى البر اللي بيقول فيه علشان تبقى مقبول عند الله لازم تعمل الأمور دي وتمتنع عن الأمور دي. فجي بولس وأنبوا على موقفه ده في غلطية أصحاح 2، وفي النص نشوف واحدة من جواهر العهد الجديد، آية بصلي إنها تتعمق في قلوبنا وأذهاننا النهاردة، آية بتساعدنا إننا ندرك إزاي المسيح بيأثر على طريقة حياتنا. هي بالتحديد عدد 20، بس أنا هبتدي القراية من عدد 11 علشان السياق. هتلاحظوا إن بولس مش بيزوق الكلام، إنما بيقول اللي فكره بصورة مباشرة. في غلطية 2:11 اقرأ معايا، بولس بيقول لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قومته مواجهة لأنه كان ملوما، لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، وراء معه باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم، لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع، إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاطا، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، أمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما، فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاطا، أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيماني ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. وغلطية 2:20 لو أنت مش حاطط تحتها خط في كتابك المقدس أشجعك أنك تعمل دلوقتي كده، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيماني ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يا جماعة دي آية ضخمة جدا، بتوضح لنا يعني إيه المسيح يغير بالكامل طريقة حياتنا وإرادتنا. خلونا نشوف بعض من الحق المستخبي في العدد ده، واللي يساعدنا إننا نفهم يعني إيه المسيح يغير إرادتنا. أول حاجة، الحق الأول هو إنك في المسيح ليك هوية جديدة. في المسيح ليك هوية جديدة، ودي بداية غلاطية 2 عدد 20، مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يمكن دي أكتر الصور اختصارا، لكن صورة بنشوفها في كل كتابات بولس في العهد الجديد عن إزاي حياتنا بتتحد بالمسيح، وإزاي كل حاجة للمسيح بتبقى لينا، وكمان إزاي كل حاجة بتدور حوالين الصليب. مع المسيح صلبته، الصليب هو المكان اللي نفسي بتتحد فيه مع المسيح وكل ما هو عليه. علشان كده نشوف بعدها في غلاطية 6 بيقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. تعبير غريب مش كده؟ إزاي الواحد يفتخر بأداة للتعذيب؟ لكن بولس بيفتخر بالصليب علشان اللي بيحصل عند الصليب. عايزكوا تفكروا في التبادل العظيم اللي بيحصل عند الصليب، والوحدة اللي لينا في المسيح اللي بتتم عند الصليب. يا ترى إيه اللي بيحصل عند الصليب؟ أول حاجة عند الصليب، بقدم خطيتي للمسيح، والمسيح بيمنحني بره. في كورنثوس الثانية 5 عدد 21، الآب جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. عند الصليب بنقدم للمسيح كل كياننا، كل خطايانا والأمور السيئة اللي احنا عملناها، ومش بس الأمور السيئة لكن كمان الأمور الكويسة اللي احنا عملناها واللي مهما كانت ما توصلش للمستوى المطلوب. حتى دموع توبتنا محتاجة تتغسل تاني في دم المسيح. بنقدم له كل كياننا وكل خطايانا، وعارفين في المقابل بيقدم لنا ايه؟ بيقدم لنا بره، بر بلا عيب. وعلشان كده بولس بيقول في فيليبي 3 إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. عند الصليب بتقدم للمسيح كل خطاياك وهو بيمنحك كل بره. دي حاجة رائعة، لكن الأمر بيبقى أحسن كمان. مش بس بنقدم للمسيح خطيتنا ويمنحنا هو بره عند الصليب، لكن كمان تاني حاجة عند الصليب، بقدم للمسيح عبوديتي وهو بيمنحني حريته. العهد الجديد بيورينا صورة لكنا عبيد للناموس، عبيد نفوسنا وعبيد الجسد. ده اللي بولس بيقوله لنا في عدد 19، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. عند الصليب بنقدم للمسيح عبوديتنا للناموس ولنفوسنا والأجسادنا، وهو بيمنحنا حرية إننا نعيش لله، بنبقى أحرار من ذنب الناموس. الأمر اللي هنتكلم عنه حالا، بتبقى حر إنك تعيش. بقدم للمسيح عبوديتي وهو بيمنحني حريته. لكن تالت حاجة وعند الصليب، بقدم للمسيح هزيمتي وهو بيمنحني نصرته. الفكرة مش إن الناموس هو شيء سيء في حد ذاته، المشكلة الوحيدة هي إني استحالة أقدر أتمم الناموس، لكن في حد بيتمم الناموس، وده اللي رومية 8 3 و 4 يقولوه، إن الله دان الخطية في جسد الخطية علشان تتم فينا متطلبات البر. وبكده نقدر نتمم الناموس من خلال المسيح. المسيح بيمنحنا نصرة على الناموس، وعلشان كده يقول الرسول شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. بقدم للمسيح هزيمتي وهو بيمنحني نصرته. حاجة كمان عند الصليب، بقدم للمسيح دينونتي وهو بيمنحني رحمته. في رومية 3 بيقول بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. مفيش حد بيعلن بار أمام الله. العالم كله في موضع مساءلة قدام الله، أنتم وأنا واقعين تحت دينونة الله لخطايانا، لكن شكرا للرب أنه قدم يسوع المسيح علشان ياخد الدينونة على نفسه. فده اللي بيحصل عند الصليب، بنقدم للمسيح دينونتنا وهو بيمنحنا رحمته. وأخيرا عند الصليب بقدم للمسيح موتي وهو بيقدم لي حياته. في روميا 6 يقول بولس: لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. عدد 9: عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. بولس هنا بيقول أن المسيح مات وأنا مت، ودلوقتي المسيح بيحيا وأنا كمان بحيا. المسيح أقيم وأنا هأقام، بنقدم للمسيح متنا وهو بيمنحنا حياة أبدية. ده اللي بيحصل عند الصليب، التبادل العظيم اللي بيحصل عند الصليب هو أن المسيح بياخد كل اللي إحنا عليه ويمنحنا كل ما هو عليه، بيمنحنا هوية جديدة بالكامل. كان في فيلم أمريكي طلع في منتصف التسعينات عن اختطاف طيارة الرئيس الأمريكي اسمه Air Force 1 أو الطائرة الرئاسية الأولى. الفيلم كله كان بيدور حوالين محاولة لإنقاذ الرئيس، قرب النهاية نشوف الطيارة بتقع ناحية المحيط، فيجيبوا طيارة تانية اسمها Liberty 2-4 ويربطوا كابل ما بين الطيارتين ويحاولوا أنهم يخرجوا الرئيس من طيارته قبل ما تتحطم. كل البلد كانوا قاعدين على أعصابهم مستنيين يعرفوا يا ترى رئيسهم هينجى من الموقف ده ولا لأ. لكن بعد فترة توتر نعرف إيه اللي حصل من قائد الطيارة Liberty 2-4 لما يعلن أن الطيارة دي هتغير اسمها لAir Force 1، الطائرة الرئاسية الأولى. هوية الطيارة اتغيرت بالكامل لما شخص واحد صعد عليها. بفكركم ان لما بتوحد حياتك بالمسيح عند الصليب كل اللي ليه، خبراته وموته وحياته وصعوده، كل ما ليه بيبقى ليك، هويتك بتتغير بالكامل. مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا. بولس فخور بكونه صلب مع المسيح، ليه يا ترى؟ لأن دلوقتي المسيح يحيا فيا. حاجة كويسة أني أتصلب مع المسيح، التبادل العظيم حصل عند الصليب. طيب حد يسأل، هل ده معناه أنك لما توحد حياتك بالمسيح ولما تموت معاه يبقى وقتها ملكش أي إرادة؟ على العكس، الأمر مش أن مش بيكون لك إرادة، لكن أن إرادتك بتدوب فيه. الأمر مش أن بولس ما عدلوش إرادة، لكن المسيح بيحيا فيه، دي إرادة المسيح. بولس بيقول فعليا أنا قدمت للمسيح كل ما أنا عليه، كل كياني، دلوقتي اللي فيا هو إرادة المسيح وكل ما هو عليه. أنا سلمت له كل شيء، سلمت له إرادتي بالكامل، وهو ده المقصود بالاتحاد بالمسيح. ده معنى أن إرادة المسيح توجهني. لو أنت بتتبع المسيح يبقى محتاج تفتكر أنك تركت الحق في تحديد اتجاه حياتك. أنت وأنا خلاص ملناش الحق في اتخاذ القرارات، إرادتنا اتصلبت مع المسيح، فمش بنعود نعيش لكن هو اللي بيعيش فينا. ما عادش لينا الحق أننا نحدد اتجاهات حياتنا، وطبعا دي حاجة كويسة. دي النقطة اللي كتير بتفوتنا، احنا جوانا تردد، يمكن كمان خوف اننا نسلم الله حياتنا بالكامل، اننا نقول يا رب انا وعيلتي قدامك، اللي عايزنا نعمله هنعمله، المكان اللي عايزنا نروحه هنروحه. وعلشان كده بنقول ده امر صعب جدا، مش عارف اذا كنت مستعد اعمل كده ولا لا. ويبان الامر كأنها حاجة مخيفة. منين جت لنا الفكرة دي؟ اعتقد ان جت لنا لاننا بننسى احنا بنسلم ارادتنا لمين؟ للمسيح، لله ابانا. الأبهات اللي سمعيني، رد فعلك هيكون إيه لو ابنك أو بنتك جولك وقالوا لك: بابا طول الأسبوع ده أنا هعمل اللي أنت تقول عليه بالظبط، كل حاجة تقولها أنا هعملها، رد فعلك هيكون إيه؟ الأول طبعا تقوم من على الأرض بعد ما الصدمة وقعتك، بعدها تقول أنا هخلي ده أسوأ أسبوع في حياة ابني أو بنتي. لا أكيد لا، لكن هتقول أنا هرشدك، هوريك اتجاه يثبت لك إنك تقدر تثق فيا، ويثبت لك إني بحبك وإني هقودك للأحسن ليك. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألون. يعطي الروح القدس للذين يسألون، يعطي إرشاد للذين يطلبونه. بفكركم إن أبونا السماوي مطلق الكمال، مش بيرتكب أخطاء، وبالتالي مش حاجة وحشة إنك تقدم له إرادتك وتقول له: أنت يا رب إرشدني، أنت قدني ووجهني. في النهاية هو اللي خلقنا، وده جمال الأمر، مش إننا بنفقد إرادتنا، لكن إرادتنا بتدوب في إرادة الوحيد اللي يقدر يمكننا من اختبار الحياة اللي الخالق صممها علشاننا. وقتها هتبقى إرادتنا لأول مرة فعالة، لكن للأمانة إحنا لسه ما وصلناش للمرحلة دي. مين فيكم بيروح الكنيسة ويقول اللي القسيس هيقراه من الكتاب النهاردة هنفذه مهما كان بدون مناقشة؟ كم واحد فينا بيتقدم للكلمة وده اتجاهه؟ اللي الكلمة هتعلنه أنا هعمله. أعتقد أننا بنتعامل مع الكلمة زي ما بنتعامل مع بعض. لو حد جه وقالك ممكن تقدم لي خدمة، أول حاجة هتقولها هي: خير، إيه الخدمة يا ترى؟ مفيش مشاكل أن دي تكون طريقة تعاملنا إحنا مع بعض، لكن ما ينفعش تكون دي الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الله، لأن ده بعيد كل البعد عن جوهر المسيحية. إحنا أخضعنا حياتنا ليسوع المسيح، اتصلبنا معاه، فما ينفعش نقول خليني أشوف الكلمة بتقول إيه الأول وبعدين أنا أقرر هنفذها ولا لأ. محتاجين نحترس في الأمر ده. المسيحية المعاصرة بقينا نتسوق فيها وندور على كنيسة تقول لنا اللي إحنا عايزينها تقوله، تقول اللي يناسبنا أكتر، بغض النظر عن الكتاب المقدس بيقول إيه فعلا. ولسان حالنا بيقول إحنا هنروح للكتاب المقدس ونقدم نفسنا للأجزاء اللي فيه تناسبنا، والأجزاء اللي ما تناسبناش هنحطها على جنب. محتاجين نحترس من الأمر ده. المسيح إدانا هوية جديدة، إرادتنا بتدوب في إرادته، وإحنا اتخلينا عن الحق في تجديد اتجاه حياتنا، وده أمر فعلا كويس. المسيح بيمنحنا هوية جديدة. نتنقل مع بعض للحق التاني. المسيح بيمنحك اتجاه جديد. حد هنا يقول: ماشي يا ديف، أنا اتصلبت مع المسيح والمسيح بيحيا فيا، لكن أنا لسه عندي أسئلة كتير، لسه عندي قرارات كتير محتاج أني أخدها. أنا مدرك أن كتير من اللي سمعيني النهاردة بيواجهوا قرارات محتاجين أنهم ياخدوها. ممكن تروح مكتبة مسيحية وتلاقي كمية كبيرة من الكتب بتقدم لك نصايح، ممكن تروح تطلب نصيحة من مجموعة مؤمنين وهيقدموا لك آراء مختلفة. لكن خلونا نقف ثواني، خلونا نفكر في طرق عصرية بنحاول من خلالها إننا نعرف إرادة الله. أول حاجة طريقة الصباع العشوائية. ممكن تضحكوا على الكلمة دي، لكن كتير بيستخدموا الطريقة دي. أنا مش عارف أعمل إيه، هفتح الكتاب المقدس وشاور على أول آية ألمحة وهتبقى هي دي الآية. تخيل لو فتحت على مزمور 124 عدد 5: لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. دي حاجة مشجعة. طب وقتها بنعمل إيه؟ نقول هنجرب مرة تاني، ونجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما نلاقي آية منطقية في وضعنا، فنقول هي دي الكلمة ليا، حاجة رائعة، مش مصدق إن الطريقة دي ناجحة كده، وننبسط إننا نجحنا. واحد صاحبي الحقيقة كان بيستخدم الطريقة دي، وفتح مرة على رومية 8 عدد 25 وأرى: إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. كان في بنت بيحاول يقرب منها وهي بتقوله لا مرة ورا التانية. لما أرى الآية دي قال: هي دي كلمة الله ليا، خلي عندك رجاء في اللي مش ليك لسه، استنى واصبر. المشكلة الوحيدة إننا لما بنعمل كده بنجرد الكلمة من سياقها بالكامل. مثلا في رومية 8 كان بيتكلم عن رجائنا في فداء أجسادنا، رجائنا في الحياة الأبدية، فمش محتاجين نقلق من العلاقات العاطفية خلاص. وبالتالي طريقة الصباع العشوائية مش أكتر طريقة ينفع إننا نعتمد عليها. طيب الطريقة التانية، طريقة الحدث المعجزي، زي مثلا العليقة المشتعلة بتاعت موسى، رؤى زي اللي شافها شاول أو بولس في طريقه لدمشق. ياريتنا نكون روحانيين كفاية، فالله يعلن لنا عن ذاته بالطريقة دي، حاجة فيها إكرام صحيح. لكن سؤال، كم واحد مننا شاف فعلا العليقة المشتعلة؟ كم حد مننا كان ليه الاختبار ده؟ أعتقد إنها مش طريقة شايعة ومنتشرة، فخلونا ما نعتمدش عليها. الطريقة التالتة، طريقة المصادفة البحتة، نصادف حاجات هنا وهناك لكن نحطهم مع بعض ونربطهم بإرادة الله لحياتنا. ممكن تقلق بالليل بص على الساعة تلاقيها الساعة 2:22 الفجر، تحس إنها حاجة غريبة لكن تكمل نومك. تاني يوم تقلق الساعة 3:33 فتبتدي تقلق، اليوم اللي بعده الساعة 4:44 فتبتدي تسأل، ربنا عايز يقول لي حاجة؟ يا ترى محتاج إني أغير شغلي ولا يمكن المفروض إني أعزل؟ وتروح تقول للمدام إن يمكن أحسن إنكوا تعزلوا، ولما تسألك ليه تقول لها أصلي قلقت في ليلة الساعة 2:22 واللي بعدها 3:33 والليلة اللي بعدها قلقت الساعة 4:44. غالبا هترد يمكن ربنا بيقولك خد مهدئ علشان تعرف تنام كويس. يبقى بلاش كمان طريقة المصادفة البحتة. الطريقة اللي بعدها جزة الصوف، طريقة كتابية هي. جدعون بيقول لله لو عايزني أعمل الأمر ده يبقى أكد ليا بإنك تعمل كذا، ده شخص من الكتاب، يبقى أكيد دي الطريقة اللي مفروض إننا نتبعها. المشكلة هنا هي مشكلة كبيرة في الحقيقة. المشكلة إن مش كل قصص الكتاب المقدس مذكورة لينا علشان نقلدها أو نقتدي بيها. قصة جزة الصوف بينت أكتر ما بينت قلة إيمان جدعون. الله قال له بوضوح يعمل إيه، لكنه كان بيماطل. تفتكروا ده أفضل نموذج لينا علشان نكتشف إرادة الله؟ غالبا ولا جزة الصوف كمان. طيب نجرب طريقة الباب المفتوح. إيه طريقة الباب المفتوح يا ترى؟ لما الله يفتح باب يبقى ده معناه إن إرادته هي اللي بتوجه الأمر، ودي طريقة كتابية أكتر. طب خلونا نفتح مع بعض كورنثوس الأولى 16:8. هنا التبرير الكتابي لطريقة الباب المفتوح، لما الله بيفتح باب يبقى ده معناه أنه بيقودك من خلاله، وبولس يقول أنه هيستنى في أفسس لحد عيد 50 لأن في باب عظيم اتفتح قدامه، وإن كان في ناس كتير بيعرضوه. حاجة منطقية، لو الله فتح باب يبقى أدخل منه. المشكلة الوحيدة في ده إيه يا ترى؟ افتحوا معايا كورنثوس الثانية 2:12، نلاقي بولس بيقول ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحة في روحي، لأني لم أجد تيتوس أخي لكن ودعتهم فخرجت إلى مقدونية. المشكلة أني في مرة باب اتفتح فاستنى، المرة التانية اتفتح باب فمشي. واضح أن ده معناه أن لما الله يقدم فرصة ده مش معناه بالضرورة أنه بيدعوك تستغل الفرصة دي. حاجة منطقية؟ طريقة الباب المفتوح ما ينفعش نثق فيها قوي. طيب طريقة الباب المقفول، لما الله يقفل باب ده معناه ما تحاولش أنك تعبر من خلاله. أوكي، لحد ما نوصل أعمال 20 وبولس قاعد مع أصحابه في أفسس ويقولوا له أنه لو راح أورشليم غالبا هيتقيد وهيتقبض عليه وممكن أنه يتقتل كمان لو راح. أعتقد أنهم كانوا بيقولوا له أن الله قافل الباب ده. بولس يقول أنه رايح أورشليم مقيدا بالروح. تفتكر روح الله ممكن يخليك تخبط في باب مقفول؟ تفتكر ده ممكن؟ الطريقة دي من أخطر الطرق، لأننا بنميل أننا نفكر أن إرادة الله أكيد لأماننا وسلامتنا، في حين أن الباب اللي ممكن يفتحه هو مشاكل وألم واضطهاد. فواضح أن الطريقة دي كمان ما تنفعش. تخيل أنك حاسس أن الله بيدعوك للهند، فتقدم على فيزا وتترفض بقى مقفول. طيب ده معناه ايه؟ ممكن يكون له اكتر من معنى. ممكن يكون معناه ان الله مش دعيك للهند لكن دعيك تفضل في بلدك. ممكن يكون بيعني ان الله مش دعيك للهند لكن دعيك لبلد تانية. وممكن يكون الله بيختبرك علشان يشوف ان كنت جاد في انك تتبعه وجاد في طاعتك في المروح للهند. هتاخدها عمل هناك لو اضطريت، بس هتطيع وتروح البلد دي. علشان كده طريقة الباب المقفول برضو ما تنفعش. وده ياخدنا لآخر طريقة. الاختيارات بتخلص قدامنا، لكن ده آخر اختيار، طريقة الصوت الهادي. في ملوك الأول 19 إليا يجري من الله ويقف، والله يجي تهب ريح لكن الله مش في الريح، يحصل زلزال لكن الله برضو مش في الزلزال، وتيجي نار لكن الله برضو مش في النار. بعدها يسمع صوت منخفض خفيف. يبقى تدور على الصوت المنخفض الخفيف ده. المشكلة إن معظمنا مهما حاولنا نغمض عينينا ونركز ما بنسمعش حاجة ولا حتى همسة. يبقى لو مش مسموع الناس يقولوا ده إحساس بيجي للواحد، لكن عادة لما الواحد بيواجه قرارات صعبة عادة بيحس بأحاسيس متداخلة، مش كده؟ إزاي تفرق بقى الأحاسيس اللي من عند الله عن اللي مش من عنده؟ إزاي توصل للتوازن في الأمر ده؟ ما أعتقدش أنه صح في المواقف دي أن حد يقول أنا هغمض عيني واستنى صوت هادي، ولو ما سمعتش حاجة هستنى أول فكرة تيجي على بالي وتديني إحساس ما. هسأل هو صوت منخفض؟ هو صوت خفيف؟ بعد كده هسأل هو من الله؟ ده يسيبنا بنتسائل، طيب إزاي الواحد يعرف؟ أنت كده شلت كل الطرق اللي خلقناها واعتمدنا عليها. خلوني أفكركم يا جماعة، أنا مدرك إن الله بيستخدم طرق كتير علشان يعلن عن ذاته لينا، لكن زي ما قلت في البداية الطرق والمعادلات اللي خلقناها علشان نميز ونعرف إرادة الله هي كلها طرق وثنية وبيفوتها جوهر علاقة الله بينا. خلوني أقدم لكم طريقة كتابية لمعرفة إرادة الله. هي مش طريقة بالمعنى المفهوم لكنها ذروة اللي بولس اتكلم عنه في غلاطية 2 عدد 20. خلونا نسميها طريقة الإيمان. عارف البعض هيفكر ده كلام وعاظ كما لو كان الأمر بالبساطة دي يعني، لكن خليكم معي. لما نيجي لكنيسة العهد الجديد وحلول الروح القدس مش بنشوف ولا مرة حد بيحاول إنه يعرف إرادة الله باستخدام الطرق المذكورة في العهد القديم، وحتى مش بنشوف إرشادات لمعرفة إرادة الله. المرة الوحيدة اللي بنشوف فيها حاجة مشابهة هي في أعمال واحد وقت القرعة لاستبدال يهوذا، لكن ده كان قبل حلول الروح القدس. بدل كده نشوف صورة للروح القدس في شعبه بيقودهم وكمان يرشدهم. بولس بيقول في غلاطية 22 ما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان. وهنا بنميل إننا نحصر دور الإيمان في أمر الخلاص. وفي أفسس 2:8 توضح لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. الطريقة الوحيدة اللي نعيش بيها خلاصنا هي الإيمان. ده اللي غلاطية 2:16 بتقوله لنا. 4 مرات يقول بولس إن كل حاجة بالإيمان، بنحيا بالإيمان. الحياة المسيحية مش إننا نكتشف إزاي نعيش للمسيح، دي مش المسيحية. الحياة المسيحية هي إننا نثق في المسيح إنه يعيش بدلنا، ودي الفكرة اللي بنحاول نتعمق فيها في الحلقات اللي فاتت. لكن دلوقتي خلونا نشوف علاقة ده بكلامنا عن إرادة الله في حياتنا. تخيل إن مهمتك مش إنك تكتشف إرادة الله وتروح تعملها نيابة عنه. تخيل إن مهمتك هي إنك تثق في المسيح اللي فيك لحظة بلحظة، يوم بيوم، قرار بقرار، وتثق في المسيح إنه يعيش حياته من خلالك. ده اللي بولس بيقوله لنا هنا، اللي قدم نفسه عني بيحبني كفاية إنه يعيش حياته من خلالي. وده يوصلنا لاختراق أعتقد إن الله بيقودنا ليه لما نفكر في إرادته. الاختراق هو إن معرفة إرادة الله أمر ثانوي جنب معرفة الله نفسه. معرفة إرادة الله هي أمر ثانوي جنب معرفة الله. كل الطرق اللي ذكرتها من شوية هي طرق مختصرة، لكن كلها طرق كسلانة جدا لو فكرتم فيها شوية. كلها طرق بتدور على حلول سريعة، إجابات سريعة، مش بتتطلب أي انضباط ولا بتتطلب أي شغل أو تغيير في الشخصية، ولا واحدة من الطرق اللي ذكرتها بتتطلب حاجة من دي. لكن تخيل لو الله قصد من موضوع إرادة الله بالكامل إنك تطلب الله ذاته وإنت بتعرفه وتسكن فيه، هو يشكلك ومن خلال العملية دي يشكلك ويمكنك مش بس من معرفة إرادته، لكن كمان يمكنك إنك تختبر إرادته. يا جماعة خلونا صرحة، الله ليه القوة. القرارات اللي بتحاول تاخدها دلوقتي الله ليه القوة إنه يكتب لك على السماء اللي المفروض تعمله بالظبط. ليه القوة إنه يوريك حلم أو رؤية الليلة دي إيه اللي محتاج إنك تعمله. يبقى أكيد في سبب إن الله مش بيعمل كده. يمكن الله عايزك تعرفه، تثق فيه، تتعلم منه، تعتمد عليه، تخليه هو يستخدم الرحلة دي علشان يشكلك على صورة المسيح ويساعدك تفهم يعني إيه المسيح بيعيش فيك، ويعني إيه كمان إنك تثق في المسيح اللي عايش فيك بدل ما بتثق في معادلة من أي نوع تاني. أنا عارف إن أغلبيتنا نتمنى يكون في لستة من خطوتين ثلاثة أو حتى ستة سبعة، أي خطوات ينفع ناخدها دلوقتي وتساعدنا نفهم نعمل إيه قدام القرار اللي قدامنا دلوقتي. المشكلة إني ما أقدرش أقدم لكم لستة زي اللي عايزينها دي وتكون مبنية على كلمة الله، لكن بناء على سلطان كلمة الله أنا أقدر أقول لكم ده، إن في إله في السماء دور عليك علشان يخلصك ولسه بيدور عليك، وعايزك تعرفه بشكل شخصي، عايزك تعرفه جدا لدرجة إنه حط المسيح فيك علشان يعلن ذاته ليك، مش بس علشان يوريك إرادته لكن كمان علشان يمكنك إنك تختبر إرادته. وده أجمل ما في السؤال ده، إنه المفروض يقودنا لحقيقة إن إرادة الله مش خريطة طريق، مش خريطة بيديها لك ويقول لك اعمل كذا وكذا وكذا، إنما هي علاقة فيها المسيح بيستلم إرادتك فتتوحد أنت بإرادته. لاحظت قبل كده إن الله مش دايما بياخدنا في أسرع وأسهل طريق من نقطة ألف لنقطة ب؟ أكيد يقولوا ده حقيقي، ياريتني وصلت من ألف لب بطريقة أسهل وأسرع. لكن تخيل لو إني اللي يهم الله أكتر مش إنك توصل بأسهل وأسرع طريقة. تخيل لو إن إرادة الله مش بتشتغل بمبدأ الوجبات السريعة. تخيل إن اللي يهم الله أكتر هو إنه يعلمك إنك تثق فيه بالكامل وإنك تنمو لصورة المسيح، حتى لو كان ده معناه إنه ياخدك في طريق لافف شوي. أنا مدرك إن من ناحية دي مش حاجة مشجعة لأننا عايزين الإجابة حالا دلوقتي، لكن أتمنى إنها تكون حاجة مشجعة بعمق إننا ندرك إن إله الكون عايز يكون على علاقة بينا، مش عايز بس إنه يدينا تعليمات لكن عايز يعيش جوانا. هو ما سبناش لوحدنا لكنه قدم لنا كل حاجة في العلاقة دي وفي الرحلة دي. يا جماعة إرادة الله مش خريطة إنما هي علاقة فيها المسيح بيستلم إرادتنا فتتوحد بإرادته، وإحنا بنثق في كلمته. الله قدم لنا كلمته، أغلب إرادة الله لحياتك هو قدمها لك بالفعل، أنت مش تايه في الضلمة لوحدك. أنا مقتنع أن 95% من إرادة الله لحياتنا موجودة بالفعل في الكتاب المقدس. افتح أي جزء في الكتاب هتلاقي جواها إرادة الله، دي حاجة مضمونة وموثوق فيها. يبقى نثق في كلمته، كمان نصلي لرغباته. كلمة الله لما تملأ أذهاننا بتغير رغباتنا، وعلشان كده بحب كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لما المسيح بيستلم حياتنا، لو غير أذهاننا، لو استلم رغباتنا وعواطفنا، يبقى هنقدر فعليا نبتدي نثق في عواطف المسيح جوانا ورغباتنا؟ في مزمور 37 عدد 4 يقول: تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. حرفيا هيحط رغباته فيك وانت ساكن في المسيح. وهنا جمال الأمر، هنا نحس بالحرية ونقدر اننا نثق في رغباتنا، نقدر نعمل اللي عايزين نعمله والمسيح مالينا، بنثق في كلمته وكمان نصلي لرغباته. حاجة كمان، نسير في مشيئته. حد يقول يعني ايه نسير في مشيئته؟ مش هي القضية اننا مش عارفين مشيئته؟ دي نقطة مهمة. اختبار واتباع إرادة الله مش رحلة سلبية نقعد فيها ونستنى انه يورينا حاجة، لكنها رحلة إيجابية فعالة فيها بناخد دايما إرادة الله المعلنة لينا ونسير فيها وكمان نطيعها. ده اللي بنشوفه في العهد الجديد. بنشوف الرسل بياخدوا البشارة للأمم، وأحيانا الموضوع كان بيبقى مفتوح للمساءلة. في أعمال 16 نشوف بولس بيروح من مدينة لمدينة، يروح مدينة ويخرج منها، بعدها يروح مدينة تانية والله يوقفه هناك فيروح مكان تاني. طيب يا رب أروح فين؟ بولس ما كانش دايما عارف المفروض هو يعمل إيه، أحيانا كان بيبقى مرتبك، لكن حاجة واحدة كان عارفها، كان عارف إنه لازم يكرز بالبشارة، وكان عارف ليه لازم يعمل كده، لمجد الله وعلشان العالم، وللأمر ده هو قدم نفسه. وفي خلال الطريق الله كان بيوقفه أحيانا كجزء من قيادته لي. الله عايز إرادته تتحقق كفاية، ولما نقدم إحنا نفسنا لإرادته مش هيسمح إننا نضل. جزء من الأمر هو إن جوانا خوف، ومن أسباب قلقنا من إرادة الله هو إننا بنخاف إننا ناخد قرارات غلط. هيحصل إيه لو اتجوزت حد غلط؟ حد تاني كان المفروض يتجوز الشخص ده، أنا كده بوظت التسلسل بالكامل، وأنا مش عايز أبقى مسؤول عن لخبطة السلسلة بالكامل. أو هيحصل إيه لو دخلت كلية غلط؟ هبوظ خطة الله لحياتي لو دخلت الكلية الغلط. لكن بولس بيقول خلي عندك ثقة في المسيح اللي فيك، امشي في مشيئته، ولما تبقى مش عارف تعمل إيه اعمل اللي أنت تعرفه، قدم نفسك. دي حاجة أساسية جدا، لكن في نفس الوقت إحنا محتاجين نرجع نركز فيها كويس. دي مش مجرد محاولة مني لتبسيط الموضوع، لكنها هي دي الحقيقة اللي محتاجين إننا نواجهها. لو بنسأل إيه إرادة الله لحياتنا في أمر، لكن مش بنطيع إرادته في أمر تاني، يبقى إحنا مش فاهمين الموضوع كويس. لو بتسأل الله يا رب إرادتك إيه لحياتي، لكن عايش في نفس الوقت بطريقة ما تلقش في علاقة مع الجنس الآخر، أو مثلا بتقضي وقت وانت بتتفرج على مواد إباحية على النت، يبقى انت فاتك جوهر الموضوع. يا جماعة نبقى أغبياء لو تخيلنا اننا بنكرم الله لما نقول أنا يا رب عايز أعمل إرادتك في الأمر ده، لكن هتجاهل إرادتك في الأمر التاني ده. كده يبقى فاتنا القصد تماما. يبقى نسير في مشيئته ونطيع اللي عارفين انه لازم يطاع. في مقولة بحبها لحد اسمه أدريان روجرز، ده كان قسيس مات قريب لكنه كان بيخدم في كنيسة معمدانية، قال الطريقة لاكتشاف إرادة الله بقية حياتك هي إنك تعمل إرادة الله الخمستاشر دقيقة اللي جايين. منطقي جدا. الطريقة لاكتشاف إرادة الله بقية حياتك هي إنك تعمل إرادة الله في الخمستاشر دقيقة اللي جايين. في صلاة بصليها في حياتي بصورة مستمرة، هي مش صلاة سحرية ولا حاجة، أنا عارف إن إرادة الله لحياتي هي إني أتلمذ تلاميذ من كل الأمم، وعارف إنه عايز المهمة دي تتم في حياتي أكتر ما أنا عايزها تتحقق. وعلشان كده لما بصلي بيبقى جوايا ثقة، أنا مش عارف هكون فين بعد 5 سنين ولا بعد حتى 10 ولا بعد 20 ولا بعد 40 سنة من دلوقتي، معرفش هكون لسه عايش أصلا ولا لأ، لكني عارف حاجة واحدة، إني لو بطلب الله وبقول له يا رب أنا عايز أتبع إرادتك لحياتي هنا ودلوقتي، يبقى لي أثق إنه أيا كان مكاني بعد 5 أو 10 أو 40 سنة حتى من دلوقتي، فهكون بالظبط في المكان اللي الله عايزني أكون فيه، مش علشان أنا واثق في نفسي، لكن لأني واثق في المسيح اللي فيا إنه يحقق اللي هو خلقني علشانه. قادرين تشوفوا ده؟ قد إيه إحساس محرر؟ مش محتاج تكون دايما قلقان إنك تفوت إرادة الله. بنسير في مشيئته. وبدل ما نحاول نكتشف إرادته، الله قصد إن إحنا نكون إرادته. ده أجمل ما في الأمر، وأتمنى الله يساعدنا ناخد الخطوة دي. بدل ما نحاول نكتشف إرادته، الله قصد إن إحنا نكون إرادته. أوزولد تشامبرز ليه مقولة رائعة قال فيها إنك تكون على اتصال كبير بالله لدرجة إنك ما تحتاجش أبدا تطلب منه يوريك إرادته لحياتك. ده معناه إنك قربت من آخر مرحلة في انضباطك في حياة الإيمان. لما تتواصل مع الله بطريقة سليمة بتبقى عايش حياة حرية وانطلاق ومسرة. أنت إرادة الله، وقراراتك المنطقية هي إرادته لحياتك إلا لو وقفك. بتاخد قراراتك في الأمور في صداقة كاملة مفرحة مع الله، وانت عارف إن لو قراراتك غلط هو دايما هيوقفك، ولما يوقفك هتقف فورا. أنت إرادته. ده شبه اللي يسوع قاله في يوحنا 15: أثبتوا في محبتي. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. طيب حد يسأل، ده بيحصل إزاي عمليا؟ أفتكر من أكتر من 18 شهر كنا أنا وهزر بنصلي لقرار كبير: نرجع يا ترى لنيو أورليانز بعد الإعصار، ولا نيجي هنا لبروك هيلز ونبتدي الرحلة واللي كنت عارف إنها مش رحلة سهلة. الأمر أشبه بكونك في طيارة والسحب حواليك من كل مكان، ومش قادر إنك تشوف حاجة، مستني اختراقة تحصل وتقدر إنك تشوف بوضوح، لكن مفيش حاجة بتحصل. يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. طب تعمل إيه؟ تثق في كلمته. الوقت ده الله أخذنا الأعماق جديدة في الكلمة وفي فهمنا لإرادته. ما كناش بنروح للكلمة ونسأل الكتاب بيقول إيه عن بروك هيلز ولا برمنجهام ولا نيو أورليانز ولا أي حاجة مشابهة. الكتاب مش بيقول حاجة عن أي من الأمور دي. الفكرة إنه كل ما تعرف تميز صوت الله أكتر في الكتاب، كل ما تعرف تميز صوته في حياتك. الله أخذنا الأعماق جديدة في كلمته. كان جوانا كل أشكال الرغبات. أحيانا كانت رغباتنا بتختلف عن بعض، وبعدها ننتقل لمرحلة تتغير رغباتنا فيها بالكامل. وأحيانا كنت أروح لها في المكان اللي هي فيه ألاقيها راحت المكان اللي أنا كنت فيه. كانت حرب رغبات، إحنا عايزين نعمل إيه فعلا؟ كنا بنصارع مع الأمر ده ونصلي: يا رب عايزينك تغير إرادتنا، قود أنت إرادتنا. وده اللي فعلا ربنا عمله. وصلنا لمرحلة إننا مش عارفين إحنا عايزين إيه، وكنا لسه في أتلانتا بعد الإعصار، وكنت باجي بروك هيلز أوعظ. قلت أنا هعلم الكلمة هنا زي ما الله أتاح لي الفرصة ودعاني في المرحلة دي. وفي نفس الوقت كنا هنرجع نيو أورليانز مكان خدمتنا. كنا بنساعد في حاجات كتير في الكنيسة هناك، كنا بنعمل حاجات كتير بنحب نعملها، كنا ماشيين في مشيئته. ومن خلال الخطوات دي الله وصلنا لحالة وضوح. لكن الجميل في الأمر إن الله لما ياخدك لحالة الوضوح دي وتعرف عايزك تعمل إيه، بتدرك إن ده شيء ثانوي جنب اللي الله علمه لك عن نفسه وعن صلاحه وعن نعمته وقوته. أقول لكم خبر مفرح: عادة لما بناخد قرار صعب بنسأل يا ترى أخدت القرار الصح؟ الخبر السار هو إنه بعد 6 شهور أو بعد 18 شهر أو أيا كان الوقت، يعني لما تسأل يا ترى أخدت القرار الصح، مش محتاج تبص لورا وتحط رجائك في إحساس بسيط جالك ولا إشارة أنت لمحتها، لكن تبص لورا ورجائك في العلاقة المتينة مع إله الكون اللي عمره ما سابك طول الرحلة. ده اللي الله صممه علشان. أنا بعتقد أن دي طريقة آمنة مش حابب أبان أني ببسط الأمر زيادة عن اللزوم، لكن هو ده المقصود فعلا، أننا ما نثقش في نفسنا لكن نثق في المسيح اللي فينا، أن هو هيقودنا وأن هو هيرشدنا. وده جمال الاتجاه الجديد اللي المسيح بيقدمه لنا. تالت حاجة، المسيح بيمنحك هوية جديدة واتجاه جديد، وكمان المسيح بيمنحك هدف جديد. وهنا عايز نبص على غلاطية 2 عدد 20 ونرجع نشوف السياق. بولس كان بيواجه بطرس علشان بطرس فاته اللي الله بيعمله وسط الأمم. الله كان عنده خطة وسط الأمم، وبطرس بكونه مش عايش اللي بيؤمن بيه كان بيعرض الصورة دي للتشكيك. ومهم جدا ندرك الأمر ده. السؤال ما عادش يا رب إرادتك إيه لحياتي، ذكرنا شوية أسباب تخلينا ما نسألش السؤال ده خلاص. كمان لما تفكر في الأمر السؤال مضحك إلى حد ما، يا رب إرادتك إيه لحياتي، كما لو كان الكون بيدور حوالين حياتك أو حياتي. يمكن الأحسن من أننا نسأل يا رب إرادتك إيه لحياتي، أننا نسأل يا رب إيه إرادتك لتاريخ البشرية، وإزاي حياتي تتناغم مع إرادتك. وده طبعا هيغير كل حاجة. تخيل معايا لو السؤال مش إيه إرادة الله لحياتي، أو إيه إرادة الله لعيلتي، أو حتى إيه إرادة الله لكنيستي، لكن تخيل لو إن السؤال الحقيقي هو إيه إرادة الله في تاريخ البشرية، يا ترى هي إيه؟ مش أنا عايزها تكون إيه، ولا خططي ورغباتي إيه. محتاجين نبص على الكلمة ونشوف إيه إرادة الله في تاريخ البشرية، ونشوف إزاي حياتنا وعائلتنا وكنايسنا بتتناغم مع إرادة الله. ده اللي محتاجين نوصله. أمين، الله يساعدنا نوصل للمرحلة دي. ده اللي كان بولس بيقوله لبطرس، المسيح فيك بيوجهك ويرشدك. ده معناه إيه؟ أول حاجة بنعيش علشان نعظم مجد المسيح. ده اللي عدد 21 بيقوله لنا، لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. بولس بيقول لبطرس بصراحة أنه لو كمل بالطريقة اللي بيتصرف بيها دي هيبقى بيبطل نعمة الله في المسيح، والمسيح مات بلا سبب. لو محتاج انك تتبع القوانين دي علشان توصل لله، يبقى انت فاتك جوهر الموضوع. يبقى تعيش بطريقة تعظم مجد المسيح. تاني حاجة بنعمل علشان نحقق ارسالية المسيح. بولس بيقول لبطرس، يا بطرس انت بتعوق تقدم البشارة وسط الامم بالطريقة اللي انت بتعيش بيها، وبالطريقة اللي بتنفذ بيها ارادتك بدراعك. وهنا محتاجين نرجع لجدية الأمر ده لينا ككنيسة وكشعب الله. احنا بنقول اننا بنؤمن ان يسوع غالي وان محبته اغلى من اي حاجة في العالم ده، ولو ده حقيقي يبقى نتيجته اننا نشارك البشارة مع كل جيراننا. لو قلنا ان يسوع هو رجاء العالم وبليون شخص ما سمعوش اسمه حتى، يبقى لو ما تحركناش وقلنا هنعمل كل اللي في وسعنا علشان نوصل لهم البشارة، يبقى محتاجين نواجه الواقع إننا مش مصدقين فعلا إن يسوع هو كل اللي قاله عن نفسه في الكتاب المقدس. أمر مهول. محتاجين نقرر في حياتنا وفي عائلتنا وفي كنايسنا إن كنا هنبقى متفرجين على خطة الله ونعيش حسب خططنا الهزيلة ورغباتنا الهزيلة وأهدافنا الهزيلة، ولا هنحط كل ده على جنب ونبقى مشاركين في الدراما الأبدية للمسيح اللي بيجذب العالم لنفسه في كل الأمم. عايزين نشارك في الدراما الأبدية دي؟ لو مش عايزين يبقى هيفوتنا معنى كون المسيح بيحيا فينا. بنعمل علشان نحقق إرسالية المسيح. وأخيرا بنموت علشان ننشر بشارة المسيح اللي حبنا وأسلم نفسه لأجلنا. الكلمة أسلم حياته لأجلنا، المسيح مات علشان يعيش فينا، وإحنا كمان بنموت معاه علشان يقدر يحيا من خلالنا. وعلشان نشارك حياته بنموت علشان ننشر بشارة المسيح. مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الأمر مش معادلة ميكانيكية لمعرفة إرادة الله في حياتك، لكنه سر معرفة واختبار والسير في إرادته بشكل يومي. بصلي إن الله يخلينا ناس عايزين إرادته، فعلا عايزينها، مستعدين كمان نضحي بأي حاجة نملكها علشان هذه الإرادة، مستعدين إننا نتصلب مع المسيح. خلونا ناخد وقت نصلي ونتأمل. أنا بدعوك إنك تفكر في جوانب إرادتك اللي محتاجة المسيح يغيرها النهاردة. في جوانب في إرادتك محتاج تخضعها بين إيديه؟ يمكن أنت سمعتني من غير ما تكون تعهدت قبل كده إنك تتبع المسيح، لكنك شفت الكلمة، شفت التبادل العظيم اللي بيحصل عند الصليب، وبقيت مستعد إنك تقول في قلبك أنا مستعد التبادل ده يبقى واقع في حياتي، مستعد أقدم له خطيتي وآخد بره، مستعد أقدم له موتي وآخد حياته. خلي ده اليوم اللي تتعرف فيه على شخص المسيح لأول مرة.